بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، نحمده ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وافضل انبياء وخيرته من خلقه. في حديث رواه الشيخان عن ابي هريره بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصه رجل من بني اسرائيل كان يمشي يتبختر مسدل ازاره تعجبه نفسه في خيلائه، فخسف الله تعالى به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا الحديث العظيم المعبر عن روح التواضع ومعرفة النفس التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يعرف الإنسان نفسه وقدرها ويضعها في موضعها، يؤكد على معنى عظيم، وهو أن كل معاني الخيلاء، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبدا رسولا وجاء لإزالة كل آثار التعاظم الكاذب والادعاء الموهوم التي كثيرا ما يعطيها الناس أو بعضهم لأنفسهم اغترارا بمال أو جاه أو سلطة أو منصب أو شهرة أو لأي اعتبار من الاعتبارات تخرج الإنسان عن بشريته عن ضعفه، مع أن الإنسان يعلم في حقيقته أن بدايته كانت بداية ضعيفة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فهذه البداية لا تهيئ الإنسان ولا ترشحه لأن يتعاظم ويتيه ويذهب بنفسه، لأن العظمة هي منحة من الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم ونفخ فيه من روحه. وهكذا النهاية التي يصير إليها الإنسان، فإنه يصير إلى الموت وإلى الفناء، وتجد أن أكابر الملوك والسلاطين والأباطرة والعظماء في تلك المواقف التي يقبض عليهم فيها الموت ويغتالهم يصبحون صغارا جدا ويتمنون غير ما كانوا عليه: ليتني كنت ما قد قبل ما قد بدالي في رؤوس الجبال، أرعى الوعول كل حي وإن تعاظم يوما صائر مرة إلى أن يزول. فهكذا كان الأكابر ينتهي بهم المطاف. إذا الإنسان محصور بين قوسين توجب عليه أنه مهما تمتع بنعم الله سبحانه وتعالى وأرغد بالعيش ورزق واستفاد وتوسع، إلا أن عليه أن لا يغفل وأن لا تنسيه هذه الأشياء حقيقته التي خلق إليها، خلق منها وإليها يعود. وهذا يؤكد على معنى عظيم، وهو أن الخيلاء والكبر والتعاظم من أعظم وأكبر الذنوب التي حري بصاحبها أن يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة. قال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما هو الكبر؟ الكبر هو بطر الحق، بمعنى رد الحق واستنكاره، ترد الحق لأن الذي جاء به إنسان آخر غيرك، ولو كان الأمر منك لا قبلته، لكن ترفضه لأنه من سواك، وكأنك ترى أن الحق لا يكون إلا منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر وفسر الكبر بأنه رد الحق وجحده وكتمانه واحتقار من جاء به، وأيضا غمط الناس يعني بخس الناس حقوقهم. وهكذا تجد أن هناك من الناس مثلا من قد يبتلى بملاحقة أخطاء الآخرين وعيوبهم، وقد يجد متعة كبيرة جدا في أن يعرض في المجلس مجموعة من الناس فيتم قصلهم وقصفهم بأوصاف ومعايب أشياء شكلية، أحيانا فلان أو فلان شكله كذا وصفتها كذا وشعرها كذا وكلامها كذا، أو فلان أو تعيره مثلا بأشياء شخصية أو بأشياء خلقية أو بأشياء خلقية أو بمواقف معينة. المهم لن نعدم أن نجد في أي إنسان نستعرضه من الناس أن نجد فيه عيب: هذا بخيل، وهذا صوته كذا، وهذا طويل، وهذا قصير، وهذا سمين، وهذا نحيف، وهذا دميم. وأيضا الجوانب الأخلاقية، أن تجد الكثير من الناس مثلا قد يقول عن فلان بأنه غير عالم، فإذا كان عالم قال غير مخلص، ما أدرك عن الإخلاص الذي في قلبه. أو إذا كان عابد قال المهم ليس كثرة العبادة لكن المهم صدق النية وصدق العمل. ما الذي أدراك عما في قلوب الناس؟ لماذا لا نعود أنفسنا أن نذكر دائما الجوانب الإيجابية وأن نثني عليها وأن نطريها في الناس وأن نفرح بها أيضا؟ لأن هذا الخير الموجود عند الناس ليس شيئا على حسابنا ولا من كدنا ورصيدنا، وإنما هو فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فإذا أحببت الخير للناس شاركتهم وإذا كرهت ما يصيبهم من الخير تحول الخير الذي عندهم إلى شر عندك. الجنة التي عندهم صارت نارا في قلبك. جحدوا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. فلماذا لا نتعود أن ننظر إلى الجوانب الإيجابية في الناس حتى لو كانت قليلة، ونثني عليها ونطريها ونقتبس الهدي النبوي في هذا الجانب، لئلا نتحول إلى متكبرين مصابين بالعجب والخيلاء، وكأننا نريد أن ندخر الخير ونحتجنه لأنفسنا ونمنعه عن عباد الله الآخرين. فإن رأينا أحدا وفق إلى دين أو دنيا حاولنا أن نغمس أو نغمز أو نستنقص هذا الأمر الذي عنده بشكل أو بآخر من حيث نشعر أو لا نشعر. الجانب الآخر أيضا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إن الله جميل يحب الجمال. إذن ليس الحديث مداره على انتقاد عناية الإنسان بالشكل، بالعكس الإسلام جاء يهتم بهذا الجانب، وأنا أقف كثيرا عند هذا الحديث الصحيح: إن الله جميل يحب الجمال. إذن يحب الجمال ويحب أهل الجمال، ومعنى ذلك أن الجمال قيمة كبيرة في الإسلام، وعلم الإسلام أهله قولا وفعلا أن يعتنوا بالمظهر وأن يعتنوا بالجمال. كم من النصوص والأدلة والتعليمات الشرعية والأوامر التي تهتم بجانب الجمال في الإنسان، الجمال في مظهره، الجمال في ثيابه، الجمال في شعره، الجمال في شكله، الجمال في قوله، الجمال في فعله. نعم ليس الجمال مظهرا فقط، لكن حتى المظهر اعتنى فيه الإسلام. اعتنى مثلا بالثياب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرجل الذي كان ثيابه رديئة، قال: إن أليس عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ما دام الله وسع عليك بس الأشياء الجميلة، ليس العناية بالشكل الجميل والثوب الجميل واللبس الجميل والهندام الجميل والتصريحة الجميلة ليست حكرا على أحد، والإسلام ليس عدوا لهذه الأشياء بل يطلبها من أصحابه. أي مذهب أو ملة يطلب من أصحابه بالأمر الشرعي الديني التعبدي لله سبحانه وتعالى أن يحرصوا على غسل أبدانهم وتنظيفها للمناسبات، للتجمعات. على سبيل المثال غسل الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو اغتسلتم، يعني يوم الجمعة، بل يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني كل بالغ، والسواك وأن يمس من الطيب. فلأن الناس سوف يجتمعون يأمرهم بالاغتسال وتنظيف أبدانهم وتطيبها وبالسواك لتطيب الفم، وهكذا يعني بلباس الأشياء الجميلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلبس ليوم الجمعة لباسا خاصا، وهكذا للوفود التي تقدم عليه يلبس لها لباسا خاصا ويوصي أصحابه بذلك. إذن كثير من المسلمين يغفرون عن هذا المعنى، معنى ضرورة العناية بالجمال في ملابسهم في شعورهم. كان للنبي صلى الله عليه وسلم شعر لكن يسرحه، شعر الرأس كان يكده ويدهنه ويسرحه، كذا شعر لحيته كان يتعاهدها عليه الصلاة والسلام حتى تبدو يعني من أجمل ما يكون. وهكذا أيضا العلماء كلهم شبه متفقين، بل هم متفقون على إزالة ما تطاير من شعر اللحية وزاد وأصبح منظره غير عادي ومشوه للإنسان أنه يزيل. وهذا ثبت عن الأئمة، عن أبي هريرة، عن ابن عمر، عن سعيد بن المسيب إمام التابعين، عن الإمام أحمد، الشافعي، مالك، أبي حنيفة، والأئمة كلهم. وهكذا العناية بنظافة الباطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خصال الفطرة: الختان، الاستحداد، إزالة الأظهار الطويلة، إزالة الشعر الداخلي، تنظيف البدن، نظافة الظاهر أيضا، هذه كلها أشياء مطلوبة. وحتى حينما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يأذن للنساء بالخروج إلى المساجد في الصلوات في رمضان وفي غيرها، وينهى أصحابه عن منعهن، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتطيب، لأن خروج المرأة للصلاة هنا أو لمصلحة أو لحاجة أيضا غير هذا، خروجها ليس بقصد الإثارة أو الفتنة أو لفت نظر الآخرين من الشباب وسواهم، وإنما خروج جاد لغرض ومصلحة. لكن عدم التطيب ليس معناه أن تخرج المرأة مثلا وهي ذات رائحة سيئة أو ما أشبه ذلك، وإنما هذا قدر مطلوب من الجميع، أن لا تكون روائحهم رديئة، وأن لا تكون سيئة، وأن لا تكون مظاهرهم سيئة أيضا. ولهذا نقول إنه كما ورد في حديث صحيحة النهي عما يسمى بثوب الشهرة، يعني المبالغة في اللباس الذي ربما يكون فيه فرض اهتمام غير عادي يجعل الناس كلهم ينظرون إلى هذا الإنسان بشكله وملبسه الخارج عن المألوف والمعهود، فهذا منهي عنه. وهكذا أيضا ربما يكون ثوب الشهرة أن يكون رديئا جدا أكثر من المألوف حتى يلتفت الناس وينظرون ماذا يلبس هذا الإنسان وما نوع هذا اللبس. نعم في حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم البذادة من الإيمان، يعني التواضع في الملبس. ليس مطلوبا أن يبالغ الإنسان في الملبس، لكن مطلوبا أن يكون الملبس جيدا ونظيفا. والإسلام أيضا وضع ألوانا وأنواعا، لأن الله تعالى علم بأن هذا الدين للناس كلهم، والناس منهم من يعشق الجمال ويحب الجمال في مظهره وشكله وهيئته والطيب وغير ذلك، وهذا لا حرج فيه. فوضع الله تعالى لهؤلاء إن الله جميل يحب الجمال ما دام شيئا في الحلال ومما أحل الله تبارك وتعالى. لم يلبس الإنسان ثوب حرير الرجل مثلا، ولم يكن ثوبه مسبلا، ولم يكن عنده خيلاء، ولم يكن مسروقا ولا حراما، وإنما مما أحل الله عز وجل. فالله عز وجل جعل لهؤلاء بابا من الخير، وربما كان هذا سبب خير ويناسبهم ويؤجرون عليه أيضا. وبالمقابل هناك من الناس من بطبيعتهم يحبون التواضع، ولو يحبون المبالغة في الملبس والمأكل والمشرب والمسكن، فجعل هؤلاء لهم أيضا نظام خاص أن البذادة من الإيمان، يعني هذا التواضع عندهم هو من الإيمان ومعرفتهم لما عند الله تعالى وطمعهم في ما عند الله وفي الدار الآخرة. إذن عناية المسلم بمظهره بشكله بجماله مهم جدا، وقد يكون من ذلك أن المسلم يراعي المجتمع الذي يعيش فيه، يعني يلبس مثل لباسهم ما لم يكن حراما ولا مخالفة لشرع الله ولا تعديا للضوابط الشرعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في اللباس، فهذا يكون أقرب إلى الاندماج والامتزاج والتأثير والشعور بالتقارب الذي هو وسيلة وسبب في دعوة هؤلاء الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يشعروا أن هذا الإنسان قادم من كوكب آخر أو أن هناك فاصل أو عزلة كبيرة بينه وبينهم، فلا بد من ذلك لدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى والتأثير عليهم. والإسلام أقر هذا المبدأ، وهو مبدأ أن يلبس الإنسان ما يلبسه الناس مما أحل الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد أن العالم الإسلامي في كل بلد ألوان من الألبسة. المؤمن ينبغي أن يلبس لباس الناس الذين يحيط بهم ويجالسهم ما لم يكن هذا اللباس لباسا مخالفا للشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يلبس لباس أهل مكة، وفي المدينة مثل ذلك. لبس عليه الصلاة والسلام العمامة ومشى بدون عمامة، وخرج من أيام للصحابة ورأس يقطر ماء مما يدل ربما أنه لم يكن على رأسه شيء، قد يلبس القلنسوة ويلبس ما تيسر له من الثياب، وحتى الملابس التي غنمها المسلمون من أعدائهم في حروبهم التي ذكرها المؤرخون، كان المسلمون يعني يستفيدون من هذه الملابس ويلبسونها. فالإسلام لا يشترط لباسا خاصا كما يظنه بعض الأخوة، وإنما له شروط في نوع اللباس وفي مواصفاته. وأما ماذا يلبس الإنسان فإنه قد يلبس كثير من الأشياء التي الأصل فيها الإذن والأصل فيها الإباحة، وباب الإباحة في الشريعة باب واسع جدا في أمور الناس العادية والحياتية. ولا شك أن هذا مما وسع الله تعالى به على المسلمين وأنعم عليهم، وجعل الإسلام يتكيف مع مختلف الظروف والأحوال والتغيرات والتقلبات والبيئات القريبة والبعيدة، سواء كانت بيئات عربية أو غير عربي. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه جواد كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم.